بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في علائم ظهور مهدي آل محمد. المحاضرة 12، تفسير الخسران في سورة العصر، لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخطني، رمضان عام 1436 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وصل بنا البحث أيها الإخوة والأخوات إلى معنى الخسران المراد في السورة الشريفة التي تقدم الكلام عنها. وقد فسر الخسران بتفاسير عدة، فمن جملة ما فسر به الخسران هو أن لا يحصل الإنسان صاحب رأس المال على الربح، فمجرد عدم الربح يعتبر خسرانا. وقد يتجاوز الأمر من عدم الربح إلى الإضرار بنفس رأس المال، كان يفقد إضافة على عدم الربح نصف ماله، نصف رأس ماله يعتبر أيضا خسران. وقد يتجاوز الأمر ذلك كله بأن يفقد كل ما يمتلك من رأس المال فضلا عن الربح، فهو خسران بتمام معنى الكلمة. وربما فسر الخسران بالهلاك، إن الإنسان الذي خس أي يعيش الهلاك. على كل هذه الفروض والصور، وبعدما مر من التأكيدات التي تقدم بيانها في هذه السورة المباركة بالنسبة إلى إلفات البشر والتأكيد على ذلك، على أنك أيها الإنسان تعيش خسرانا، تعيش ضياعا، فلا تندم بعد فوات الأمان. الآن حاسب نفسك قبل أن تحاسب. حينما نأتي لننظر إلى كلمة إن الإنسان لفي خسر، المتأمل سيجد أن الآية الشريفة وبكل وضوح تؤكد أن ما يحصل عليه الإنسان في دار الدنيا إذا كان سيقف في يوم الحشر صفر اليدين، بل يساق إلى النيران وعيدا من الله تعالى، إذا كان الأمر هكذا، كل ما يحصل عليه الإنسان في دار الدنيا، لأن نتاجه القبر والديدان، ونتاجه اللا شيء، ونتاجه الندامة، حتى ولو أصبح في دار الدنيا ملكا، نتاجه بعد 60 أو 70 سنة وكأنه خيال القبر ثم النيران. فلذا اعتبر سبحانه وتعالى من لم يحصل على رصيد للبقاء من رأس ماله وهو الزمان، فهو يعيش الخسران ولو كان ملكا، ولو كان حاكما، ولو كان صاحب مال قد حصل عليه في دار الدنيا، لأن كل ذلك بعد لحظة سيصبح بحكم العدم والخيال. بعد ما مررنا على مثل هذه الأمور، نأتيها هنا ونقول هنا سؤال يطرح نفسه، وهو أن هل الخسران من خصائص منكري الصانع والتوحيد، ومن خصائص الأشقياء، ومن خصائص من ساروا الفسق والفجور والشهوات، تاركين نداء الحق مطلقا. هل الخسران من خصائص هؤلاء؟ أو أن الخسران يعم البشرية إلا من عاشوا الواقع بكل إخلاص لربهم، أي لا يخرج من الخسران ومن الندم ومن الألم يوم الحساب إلا من كان من المخلصين؟ ها هنا لا بد من الالتفات إلى أمر، وهو إن أريد من الخسران الدخول إلى النيران فهذا لا نقول به ها هنا، لا نريد أن نقول إن من قصر في الحصول على قمم ما جعل الله له من قابلية واستعداد للوصول إليه، من لم يكن هكذا فهو يدخل النيران، لم يقل أحد بذلك. فلا نريد أن نقول إن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى قابلية وأعطى عقلا وبعث أنبياء، فمن قصر عن هذا كان في الخسران والخسران نتاجه النيران، لا نريد أن نقول بذلك. لكن نريد أن نقول إن يوم الندامة يعم البشرية، إن يوم الندامة يعم حتى المؤمنين، حتى الذين كانوا في مسالك ربهم. لماذا؟ لأنه ينظر أن كان له عقلا وكانت له قابلية وكان في ظرف زمني يتمكن أن يستفيد علما أكثر فأكثر، أن يطهر النفس أكثر فأكثر، أن يستعمل عقله أكثر فأكثر، فما استعملها وأضاع الكثير من رأس ماله في أمور وأولويات غير سليمة. فلذا نقول لا يتصور المتصور حينما يمر بمثل هذه الآية الشريفة على أن الخسران إنما هو لمن أنكر توحيدا، لمن هو لم يكن مسلما. الخسران يعم البشرية إلا النوادر من البشر، أولئك المخلصون، أولئك الذين من أول بداية حياتهم نظروا فوجدوا الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحدد الغاية فصارت كل حقائق حياته تابعة لهذه الغاية، وما جعل أي أولوية تتمكن أن تنال من هذه الغاية. فإذا نقول ها هنا سؤال يطرح نفسه، وهو أنه هل الخسران من خصائص منكر الصانع كملحد ينكر صانعا، أو آخر ينكر توحيدا كمشرك، وثالث لطغيانه يرتكب ما يرتكب جبروتا وعدوانا، أو فسقا وخروجا عن المنهج؟ فهل هو هذا؟ نقول كلا، حتى ومن كان في الطريق لكنه كان يتمكن أن يصل بما أعطاه الله إلى 100 درجة هو أهل لها، فما نالها سيكون ممن يشملهم هذا الواقع. نعم، نقول المتأمل يجد أن الخسران يعم البشرية بإطلاق الكلمة، إلا من كانوا مصداقا لقوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فإذا البشرية كأن الآية تشير إلى أنها ستعيش في المحشر ندامة، ستعيش في المحشر تلمس الخسران حتى ولو كانوا من المؤمنين، حتى ولو كانوا من السالكين سبل ربهم، لكن للحقائق مراتب. بعد هذه المقدمات أيضا نأتي ونحن نقول تأتي الآية الشريفة فتقول إلا الذين آمنوا، فإذا البشرية في خسرة. أخرج الله سبحانه وتعالى منها من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات قد يتصورها كل إنسان أنها حاصلة فيه لأنه ليس كافرا، فإذا هو من الذين آمنوا والذين إلى آخره. نقول تحقيق هذا الواقع ليس أمرا سهلا، وليس كل مسلم أو كل من يرى نفسه من أتباع الأوصياء بعد الأنبياء هو من مصادر هذا الواقع. هذا الواقع تحقيق مصداقيته من أصعب الأمور، فمن تأمل في واقع أعماق نفسه سيجد ما قلناه سابقا هو الذي تشير إليه الآية، لأن الإيمان بمراتب، لأن الإخلاص بمراتب. الآيات دائما تتكلم عن القمم، إذا تكلمت بإطلاق الكلمة عن المنافق تكلمت بمن لا يبحث إلا عن مصلحة، لا يعتقد بالله ولا بمجتمع ولا بإنسانية، وللنفاق مراتب. فكما وأن النفاق بمراتب من الإلحاد إلى بقية المراتب نفاقا، كذلك الإيمان بمراتب. فإذا جاءت مثل هذه الآيات تريد أن تتكلم عن القمة، أولئك الفرحون في ساحات المحشر، لا أمثالنا من الذين خلطوا عملا وعملا آخر، لا من هو خير منا من الذين سيقفون في المحشر بسبعين درجة من الخير في مقابل أخطاء بالمئة ثلاثين، ولا حتى من جاءوا بالتسعين وبالخمسة والتسعين، أولئك أيضا بمقدار 5% سيعيشون ندامة. فإذا نأتي لنتأمل في المراد من الآيات أو من هذه السورة المباركة، إلا استثناء البشرية تعيش حياة الخسران. من لم يعرف؟ من هو الذي لا يعيش إلا الذين آمنوا؟ نحن لسنا بصدد المراد من الإيمان وتفسير الإيمان. تفسير الإيمان هو بنفسه يحتاج إلى بحث ومحاضر، لكن الإيمان حكاية عن تلك النفس التي اطمأنت بذكر ربها وعاشت المعارف بكل معنى الكلمة، ثم صارت المعارف قرارة نفسها فعاشت سكينة ربوبية لتلك المعارف. هذا خلاصة ما يمكن أن نقوله في الإيمان. فإذا لست أنا ها هنا بصدد بيان المراد من الإيمان، لكن لا بأس بالإشارة إلى ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام ها هنا، حيث يقول الإيمان كله عمل. الإيمان كله عمل، كيف يكون الإيمان عمل؟ الإيمان معتقد وعمل. يريد أن يشير على أن المعارف التي لم تكن فعلا نفسانيا ليست بإيمان. فإذا الإيمان من بدايته حتى ما كنا نتصوره عقليا، كنا نتصوره نفسيا، هو في الحقيقة والواقع من العمل. يعني إذا لم تعمل النفس بواقع قرارة نفسها واستقرارها بما علمت به حتى يصبح فعلا نفسانيا لا يكون إيمانا. فالإيمان ليس معرفة، الإيمان فعل نفساني، إقرار نفساني تتحرك بتبعه القوى. ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام الإيمان كله عمل، حتى بما هو عقد قلبي هو عمل. إذا كان الإيمان كله عمل نفهم من هذا على أنه لا إيمان بتوحيد ما لم يستتبع عمله، لا إيمان بنبوة ما لم تستتبع عمله، لا إيمان بإمامة ما لم يستتبع عمله، لأن كل هذه الأمور ليست مجرد فكرا الفكر الذي تنور بنور محمد صلى الله عليه وآله كان تجسيدا لهذا الواقع عملا وسيرة وسلوكا وهلم جرا. لكن أقول هذا هو القدم الأول نحو السير والسلوك، كأن الآيات الشريفات ها هنا تريد أن تجعل مرحلتين مختلفتين، وأرجو التوجه إلى هاتين المرحلتين الهامتين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان هو واقعه عمل صالح. لا يمكن أن يكون الإنسان قد آمن إيمان قلب فعليا ولم يكن فعلا صالحا، من المستحيل. المرحلة الأولى البناء الفردي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا البناء الفردي سأبينه وأوضحه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، البناء الاجتماعي. فإذا هناك مرحلتان، مرحلة بناء لا بد منها، ومن خدع نفسه ضيع نفسه وضيع المجتمع. المرحلة الأولى بناء الفرد، أنا لا يمكن أن أسعى لبناء المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنا جاهل بالشريعة، ضرري أكثر من نفعي. أنا لا يمكن أن أحاول بيان القرآن المجيد وأنا لم أفهم القرآن المجيد. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الصغيرة التي جامع فيها كل القيم من أجل تحقيق الحق، أشار في المرحلة الأولى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صار إيمانا، صار معرفة حقيقية استقرت في أعماق النفس، ثم اندفع بواقع هذا الإيمان للعمل الصالح. فلما صار شعلة نار حقيقية نورا وتحقيقا لكل حق، راح في المرحلة الثانية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لا يقول الإنسان أنا علي أن أبادر إلى إصلاح الآخرين، الإصلاح يجب أن يبدأ بنفسك حتى تكون أداة للإصلاح بالنسبة إلى الآخرين. كيف يمكن أن يتوقع أب إصلاح بيت وهو جهل؟ هذا الذي أضاع المجتمع. فإذا لو أننا كنا كالخلية الأولى أو الواقع الأولي أو الهيكلة الأولى للبناء الاجتماعي، رجلا وامرأة كوننا حياة إيمان وعمل صالح، لا نقول على أنه من المستحيل أن يشذ ابن أو بنت، وقد شذ أبناء بعض الأنبياء، لكن نقول الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب. فإذا سبب صلاح المجتمع صلاح الفرد، وإذا صلح الفرد رجلا وامرأة لبناء أسرة صلح المجتمع بعد ذلك. فلذا نقول الله سبحانه وتعالى ها هنا يرشدنا إلى أنك لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر وأنت جهل، ولا تصبح مغرورا بجهلك على أنك لأنك تجاوزت 50 و60 فإذا أنت من الهداة لطبقة أقل منك كالشباب تهديهم إلى صراط الله المستقيم. فقد تأمر بحضارة تخرج شابا من دين وأنت تظن نفسك أنك من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا لمسناه كثيرا كثير من كبارنا مع كل الأسف. ما يعيشه حضارة وتقاليد يريد أن يفرضه ملبوسا ومأكولا وسكنا وكل شيء على جيل جديد، ويريد أن يوقف الحضارة ويوقف التطور بما وجده من حضارة نفسه وسماه دينا، فيخرج الآخرين بأوامره الخارجة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين ويرجو ثواب ربي. هكذا وجدنا الكثير من كبارنا مع كل الأسف. فإذا نقول الدور الأول الذي تشير إليه الآيات الشريفة إلا الذين آمنوا. فإذا القدم الأول قدم معارف تستقر في النفوس فتكون إيمانا. هذه هي المقدمة الأولى للبناء الاجتماعي. فالمعرفة نور يستقر في الذهن، يكون الإنسان بدلا من أن يصبح والعياذ بالله جاهلا يأمر بمعروف وينهى عن منكر يصير عالما. المرحلة الأولى هذه. هل يمكن أن يكون الإيمان مستقرا في أعماق النفوس ولا تندفع إليه البشر؟ لا يندفع إليه الإنسان بلسانه، لا يندفع إليه الإنسان بيده، كلا. ثم يقول وعامل الصالحات، يحكي العمل الصالح واقع الإيمان وعدم واقع الإيمان. فإذا مرحلة إعمال الإرادة هذه هي من المشاكل الكبرى والضامة الكبرى عند كثير من الناس. الكثير من الناس يعرفون الحق ويؤمنون به كإيمان لا كقرارة نفس، ولذا نجدهم يراوغون ويتلاعبون. يعرف الحق بكل معنى الكلمة لكن له ألف وألف مبرر لعدم القيام بالحق. أما تجد هذا باطلا يقول لك نعم، وبالأخص إذا فهم أن المقابل السائل عارف قال نعم. لماذا لا تأمر بالمعروف؟ لماذا لا تنهى عن المنكر؟ لماذا تبقي الأمة تعيش جهلها؟ لماذا ترى الكثير مما ينسب إلى الشعائر حسينية وغير حسينية من الخرافات من الأباطيل؟ لماذا تسكت عن هذا؟ لماذا تسمع ليل نهار هذا يدعي الاتصال بالمهدي عجل الله تعالى فرجه، وهذا يدعي أنه كان معه كذا كذا، وهذا يدعي، وهذا فتح لأبواب الادعاءات الباطلة؟ يقول لك لا، لكن اجلس معه وراء وانظر إليه كيف يأتيك بألف مبرر لسكوت. فإذا المرحلة الأولى بعد الإيمان هو العمل الصالح، والعمل الصالح عمل يتبع من؟ يتبع إرادة قوية، يتبع إرادة قوية. فالله سبحانه وتعالى يقول بعد المعرفة عليكم أيها الناس أن تقووا العزيمة، أن تقووا الإرادة. العزيمة من صفة الأنبياء العظام، فمن لم تكن له عزيمة فعل لا قيمة لإيمانه. حيث يقول تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا هو الصدق مع الله والصدق مع النفس والصدق مع الخلق. بعدما يمر وينتهي دور البناء الداخلي، الإنسان الآن بنى نفسه كما في بقية الأمور. لا يجوز لإنسان أن يتكلم طبا وهو لم يحصل على شهادة في الطب. بمجرد أن يتكلم أمرا يرجع إلى بدن الإنسان يحبس ويؤخذ إلى المحكمة. أنك بأي أمر كتبت هذه الوصفة لفلان يؤخذ. مهندس يريد أن يبني وهو لا شهادة له، بمجرد أن يعمل عملا يتابع قانونيا، لكن من يتكلم عن الدين لا يتابعه أحد أبدا. في كل موطن أول سؤال يطرح نفسه أنا بنيت نفسك؟ كنت أهلا لهذا؟ أي كنت مهندسا؟ كنت طبيبا؟ كنت سياسيا؟ كنت فقيها؟ كنت فيلسوفا حتى تتكلم؟ في كل الموارد يسأل الإنسان عن هذا. فالبناء الأول هو شرط، شرط عقلي وفطري للبشر إلا في مسائل الدين، لأنه في مجتمع إسلامي وأصبح الآن شيخا وكبيرا فهو إذن يشبك فيها ويغر. لا يقول له قائد أبدا ومطلقا هل أنت من أهل الاختصاص أو لست من أهل الاختصاص. فالله سبحانه وتعالى جعل المرحلة الأولى البناء الذاتي، كما وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هندسة ولا في فيزياء ولا في كيمياء إلا بعد البناء الذاتي، وكونه حاصلا على الأهلية لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: تعيشون الخسران ما لم تبنوا أنفسكم أولا في المرحلة الأولى البناء الذاتي بالعلم والعمل الصالح. من بنى نفسه هذا الواقع صار عارفا واستعمل الإرادة بعيدا عن النفاق، بعيدا عن الدجل، بعيدا عن المصالح، صار فعلا جادا لتحقيق الخير والصلاح، بعد هذا يكون أهلا من أجل أن يعيش المرحلة الثانية وهي البناء الاجتماعي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا المرحلة الثانية ما هي؟ التواصي. يشجع بعضهم بعضا، لا يخذل بعضهم بعضا. نحن مجتمع يخذل بعضنا بعضا، الكل ساكت، لماذا أنت تتكلم؟ الكل لا يتكلم، علماء كبار لا تتكلم، لماذا أنت تتكلم؟ نحن مجتمع متخاذل، نحن مجتمع يثبط بعضنا بعضا. الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يشجع بعضنا بعضا، أن يكون كل واحد سندا للآخر من أجل أن ينطلق من أجل إصلاح المجتمع. وتواصوا بالحق. التواصي هو أن تصبح الأمة بعد وعيها ومعارفها وبعد بنائها لهيكلها الأولي تصبح يحث بعضها بعضا على الخير. والتواصي مأخوذ من الوصية والإيصاء، بأن يوصي بعضهم بعضا، فهذا يوصي بهذا بكذا خير، وذاك يقابله، إما بنفس الخير يؤكده عليه والثاني يؤكده عليه، أو لا، قد يكون الإنسان منساقا لخير معين فينبهه الثاني بأولوية في المقام فيندفع للأولويات، قد يكون غافلا عن جهة فيوصيه الثاني بها والبشر يغفل، قد يكون مؤمنا، قد يكون يريد الحق بكل معنى الكلمة لكنه إنسان قد ينشغل بشيء فيذهل ويغفل عن آخر. هذا هو معنى التواصي، أن يشجع البعض الآخر على الخير وأن يدعم البعض الآخر على الخير. أنا لا يجوز لي أن أوصي أحدا بخير ولا أحقق له أسبابه إن كنت قادرا على تحقيق الأسباب. أوصيه أن ينطلق لأي شيء، لبث واقع علمي أو لبناء عمل صحيحا، وأنا قادر أن أدعمه بماذا؟ أنا قادر أن أدعمه بكلمة أقول للمجتمع: هذا ثقة أيها الناس، كونوا معه. هذه كلها من التواصي بالخير. فإذا يوصي بعضهم بعضا، فالتواصي بالحق مطلقا في مقابل الباطل، في مقابل الشر والظلمات. ومن جملة الشرور التي نحن نغفل عنها هو الجهل، الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بداية الكلام: إلا الذين آمنوا. أراد أن نخرج من جهلنا، وبدون الخروج من الجهل كل الأمور المترتبة على ذلك باطلة. من كان جاهلا كيف يعمل بالصالحات؟ من كان جاهلا كيف يتواصى بالحق؟ كيف يوصي غيره بالصبر؟ قد يصبر على مذلة وهو يظن نفسه أنه سيحصل على الجنات عند ربي، وهلم جر. فإذا نقول: حيث تصبح الأمة سيرا وسلوكا نحو الكمال، ومن فكر في خلاص نفسه، هذا التواصي بعد البناء للهيكل الداخلي يأتي مرحلة البناء الاجتماعي كما قلنا الآن. ها هنا لابد وأن نلتفت إلى شيء حتى لا نخلط بين المؤمنين وغيره. نضرب مثالا لذلك: لو وجدنا إنسانا في بيت وقد أخذت النار تلتهب بالبيت، وهناك أطفال وهناك نساء وهناك عجزة وهناك 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 من لا يعرف الطريق للهروب من هذا المكان أو من هذا الفندق، وفر بنفسه تاركا الجميع، ماذا نسميه؟ هل يمدح لأنه تمكن أن ينقذ نفسه؟ أو يعتبره كل إنسان على أنه أجرم في حق الآخر؟ الذين يدعون الزهد والتقوى بالانزواء والابتعاد عن المجتمع في كهف، في مسجد، في حسينية، تاركين المجتمع يعيش جهله، تاركين المجتمع يعيش ذله، حكمه كحكم من كان في دار فوجد النار فهرب لينجي نفسه، راح بتسبيحاته وذكره وما شكل هذه الأمور وما من لديه من العلم ليسير الكمال نحو ربه على الأيدي والرأس. أنت سرت كما تظن الكمال نحو ربك زاهدا منعزلا عن المجتمع، أنت في الحقيقة تركت النيران تلتهب أمة، فأخرجت فردا وهو نفسك وتركت أمةً